بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا هو مجلسنا الخامس من مجالس التفسير في تفسير الإمام الضحاك بن المزاحم رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية الأولى بعد المئتين. نعم.
قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال الضحاك رحمه الله: نزلت في سرية الرجيع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال الضحاك رحمه الله،
وقال في الحاشية: وفيما نزلت هذه الآية خمسة أقوال، أحدها أنها نزلت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو معنى قول عمر وعلي رضي الله عنهما، والثاني أنها نزلت في الزبير والمقداد حين ذهب لإنزال خبيب من خشبته، وهذا قول ابن عباس والضحاك، والثالث أنها نزلت في صهيب الرومي، يعني حينما هاجر وترك ماله للكفار، والرابع أنها نزلت في المجاهدين في سبيل الله، قاله الحسن بن زيد في آخرين، والخامس أنها نزلت في المهاجرين والأنصار حيث قاتلوا على دين الله حتى ظهروا، هذا قول قتادة. نقول: والسادس أنها في كل هذه الأصناف وزيادة، فكل من اشترى نفسه باع نفسه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وآثر آخرة على دنيا، وآثر طاعة على معصية، وآثر توحيدا على شرك، وآثر سنة على بدعة، وآثر حقا على باطل، وآثر كل شيء من هذه الأشياء، فإنه يدخل في هذه الآية، فالآية عامة، وإن كان من ذكر كلهم يدخلون في الآية، فكل من آثر الحق على الباطل وجاهد من أجل ذلك وتحمل ما تحمل من أجل ذلك فهو داخل في الآية. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، وهذا شأن الإنسان الذي ينبغي أن يكون عليه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فإذا الناس أقسام، فمن الناس من إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، ومن الناس من يشري نفسه، يعني يبيع، يشري يعني يبيع بخلاف يشتري، يشتري شيء، يشتري يأخذ، يشري يبيع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، قتل فقال فزت ورب الكعبة، كفر أبوه، كفر أقرب الناس إليه، لم يجد مودة في قلبه لهم، مودة إسلام ولا مودة دين، إنما كما قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فكل من آثر الحق على الباطل، آثر السنة على البدعة، آثر الآخرة على الدنيا، فهو داخل في هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال الضحاك رحمه الله: ادخلوا في السلم في الإسلام.
نعم.
وقال أيضا: ادخلوا في السلم كافة، يعني أهل الكتاب. وقال أيضا: كافة أي جميعا. وقال أيضا: نزلت الآية في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمنوا بالدخول في الإسلام.
فكافة تعود على جميع الناس، والمعنى: يا أيها الناس أسلموا جميعا، وتعود أيضا على شرائع الإسلام، ادخلوا في شرائعها كاملة كافة، فلا تتركوا شيئا من الشرائع. ولهذا من أسلم وبيع الإسلام إلا الصلاة فما يقبل هذه البيعة ولا يكون هذا إسلاما، أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو إلى غير ذلك. كل من لم يلتزم شيئا من الواجبات، يعني يرى أنه لا يدخل في هذا الواجب، فإنه يكون كافرا. لا بد من التزام جميع شرائع الإسلام والدخول في جميع شرائع الإسلام. فإذا قال: أنا ما ألتزم الصلاة، ما ألتزم الصوم، ما ألتزم الحج، ما ألتزم كذا، ولا أدخل في هذا، فإنه يكون كافرا، بخلاف من ترك، هو ملتزم بمعنى أنه معتقد الدخول لكنه ماذا؟ لكنه ترك هذا الواجب، فيكون عقوبته عقوبة من ترك واجبا من الواجبات. أما إذا لم يلتزم فعدم الالتزام كفر، عدم الالتزام كفر، الذي هو الامتناع عن القيام بهذه الشعيرة، امتناع بمعنى عدم التزام وليس امتناع بمعنى عدم أداء، عدم أداء. ولهذا الطائفة الممتنعة إذا لم تلتزم الشعيرة كفرت، قاتلت أو ما قاتلت. وأما التي بمعنى الامتناع يعني امتنعت من أداء الشيء ولكنها مؤمنة به، فإن هذه الطائفة ما لم تقاتل فليست بكافرة، لكن إن قاتلت اختلف أهل العلم، فمنهم من رأى كفره ومنهم من رأى عدم كفره. نعم 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 أي نعم. يبقى هنا يبقى غاية ما فيه أن الأقرب هو يدخل في السلم كافة بمعنى الإسلام، يبقى الإسلام هنا يرجح في الإسلام كافة إذا تركوا شيء. إنما قد يقال المؤمنون وإن وجوه بالخطاب إذا أريد به يعني الإسلام، الإسلام يكون الخطاب لجميع أهل الأرض، فيكون مخاطب به المؤمن وإن كان يعم غير المؤمن. فبالنسبة للمؤمن يتناول الشرائع، وبالنسبة لغير المؤمن يتناول أصل الإسلام. نعم، كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم،
قال تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام. عن الضحاك أنه قرأ في ظلال من الغمام، وعنه أيضا في ظلال من الغمام قال في قطع من السحاب. قال تعالى والله يرزق.
وهذا في إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى على الحقيقة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام، والملائكة الإتيان الملائكة أيضا، والإتيان هنا على حقيقته من غير معرفة لكيفيته، فنثبت الإتيان لله عز وجل، ولا يقال إتيان أمر، لأن الله لما أراد إتيان الأمر قال أتى أمر الله، إنما الإتيان هنا إتيان ماذا؟ إتيان حقيقي، إتيان حقيقي. نعم،
قال تعالى
ولا يصح أن يفسر إتيان بغير حقيقته بناء مثلا على قول الله سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانه من القواعد، لأن المعنى فيها فأتى الله البنيان، إنما هنا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. نعم،
قال تعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال الضحاك رحمه الله بغير حساب، من غير تبعة، يرزقه في الدنيا ولا يحاسبه في الآخرة. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم.
بغير حساب، وقد يفسر أيضا بغير حساب أي منهم، أي بغير تدبير منهم، فالله عز وجل يرزقه من فضله كما قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم،
مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قال الضحاك رحمه الله البأساء الفقر، والضراء السقم، وزلزلوا خوفوا من الأعداء زلزالا شديدا وامتحنوا امتحانا عظيما.
حتى نعلم أن الإيمان يقارنه الابتلاء دائما، أحسب الناس يتركوا ويقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتدنا الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. نعم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. لا يزال المؤمنون يبتلون بالابتلاءات، فإن الابتلاء قرين الإيمان، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، فالإيمان دائما يقارن الابتلاء، سب، شتم، طرد، حرمان، قتل، هذا معروف. ولهذا كل له ابتلاءه، ابتلاء من قبل زوجة، ابتلاء من قبل أبوين، ابتلاء من قبل أولاد، ابتلاء من قبل جيران، ابتلاء من قبل سلطان، ابتلاء من قبل رئيسك في العمل، ابتلاء. المهم أن لابد لكل واحد أن يكون له ابتلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. نعم، ليميز الله الخبيث من الطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد الإنسان يبتلى، لابد من الابتلاء. نعم.
قال تعالى: حتى يقول الرسول والذين أمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. قال الضحاك رحمه الله: الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعليه يدل نزول الآية والله أعلم.
نعم.
قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قال الضحاك رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم،
وقد يرد بكل رسول، لأن الآية السابقة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فيكون الرسول جنس، كل رسول أرسله الله عز وجل إلى أمته فهو مبتلى. نعم.
قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قال الضحاك رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام، فعير المشركون المسلمين بذلك.
فعير المشركون المسلمين بذلك. نعم.
فقال الله: قتال في الشهر الحرام كبير، وأكبر من ذلك صد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهل المسجد الحرام من المسجد الحرام.
نعم.
قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس.
والصحيح أن هذا كان فيه اشتباه في دخول الشهر مع عدم دخول الشهر، والأقرب أنه ما قتلوا في الشهر الحرام، إنما هذا قاله المشركون. نعم. ولو قتلوا قتلوا بالخطأ ما تعمدوا. ثم إن القتال في شهر الحرام ليس ممنوعا بإطلاق، فالصحيح أنه لو حصل داع كان يحصل اعتداء على المسلمين في الشهر الحرام فإنهم يردون الاعتداء. فالشهر الحرام والبلد الحرام، الشهر الحرام الذي لا قتال فيه والبلد الحرام الذي لا قتال فيه، إذا حصل اعتداء فإن المسلمين يردون. نعم. فإن جاء المشركون يقولون: كيف تقاتلون في الشهر الحرام؟ نقول: كيف تتركون التوحيد وتبقون على الشرك؟ تسألون عن حكم فرعي وهو القتال في الشهر الحرام، وتتركون أصلا ما خلقتم له وهو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم.
قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال الضحاك رحمه الله: والميسر القمار. وقال أيضا: وإثمهما أكبر من نفعهما. يقول: وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم. قال الضحاك رحمه الله: كانوا في الجاهلية يعظمون شأن اليتيم، فلا يمسون من أموالهم شيئا، ولا يركبون لهم دابة، ولا يطعمون لهم طعاما، فأصابهم في الإسلام جهد شديد حتى احتاجوا إلى أموال جهد فأصابهم في الإسلام جهد شديد حتى احتاجوا إلى أموال اليتامى. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شأن اليتامى وعن مخالطاتهم، فأنزل الله: وإن تخالطوا فإخوانكم، يعني بالمخالطة ركوب الدابة وخدمة الخادم وشرب اللبن.
يعني كانوا يتحرزون الأكل مع الأيتام، ولكن الله عز وجل أباح الأكل وقال: وإن تخالطوا فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. نعم.
قال تعالى:
طالما شيء غير متعمد، وطالما أنه ليس أخذ لأموالهم عن عمد أو مع الاستغناء، فلا حرج، بل إن الله عز وجل قال: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. حتى لو أكل من ماله على وجه أجرة يقابل نظرته عليه وولايته عليه فلا بأس. ومثل مثلا لو أحد الإخوة تزوج امرأة مع أيتام مثلا، فإنه يحصل خلطة في الطعام، مثلا قد يعطى الأيتام بعض الأموال مثلا أو بعض الأشياء أو بعض المطعومات، والأكل فيه يختلط، فمثل هذا يسامح فيه، بل تجد أن الزوجة يأتي وينفق على الأولاد، فلو جاءهم شيء من هذا فيسامح في الأكل منه، لأن الأولاد أيضا يأكلون من مال هذا الزوج الذي يقوم على رعايتهم وعلى تربيته. فطالما أنه ليس هناك تعمد في الأخذ من أموالهم وإتلاف أموالهم، وطالما أن الإنسان مستغنى عن أموالهم ولا يتعمد إضرارهم في ذلك فالأمر في ذلك واسع. نعم.
قال تعالى ولا تنكحوا المشركات يعني حتى يؤمن.
أوتي الأولاد بكيلو لحم مثلا والبيت قد مثلا طبخ نصف كيلو، فيقال لا هذا الكيلو لهم يطبخ لهم خاصة ولا يأكل منه أحد مثلا، طيب وغدا هم سيأكلون من طعام الزوج، فيسامح مثل هذا، يسامح مثل هذا يسامح فيه. نعم.
قال تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، عن الضحاك رحمه الله أنه حلل نكاح نساء أهل الكتاب. قال تعالى
يعني أن الله خص نساء الكتاب من هذا، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلا نساء أهل الكتاب، كما قال سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن. نعم.
قال تعالى
وهذا في الحرائر المحصنات العفيفات من أهل الكتاب، فلا يحل أن تتزوج امرأة ليست عفيفة من أهل الكتاب، والأمة من أهل الكتاب تتصرى بها أيضا، أما الوثنية فلا يجوز لا الزواج ولا التسري على الصحيح. نعم.
قال تعالى والأمة مؤمنة خير من مشركة. قال الضحاك رحمه الله الأمة المرأة وإن لم تكن مملوكة كما يقال هذه أمة الله.
تمام. الأمة هنا ولا أمة مؤمنة، الأمة أمة الله تساوي عبد الله، تساوي عبد الله، قال أمة الله ليست الأمة التي هي عكس الحرة، وإنما الأمة اللي هي العبدة تساوي العبد بالنسبة للرجل. ولهذا بعض العلم يرى أنه كما أن خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فخير الأسماء في النساء أمة الله وأمة الرحمن كذلك، لأن المعنى من كان معبدا لله عز وجل فهو خير من غيره، ولهذا الأمر ما يقتصر عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد المتكبر وعبد الجبار وعبد الرحيم وعبد، كل هذا أيضا يدخل، أي المعنى أن خير الأسماء ما عبد للرب سبحانه وتعالى. قالوا ومثله في المرأة أمة الله أمة الرحمن. نعم.
قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال الضحاك رحمه الله فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن طهرا غير حيض.
نعم.
وقال أيضا
فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، حتى يطهرن حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرنا فإذا اغتسل، فإذا انقطع الدم مع المرأة فلا يجوز أن تجامعها، إنما سنة الطلاق تقع، فلو طلقها بعد انقطاع الدم يكون طلاق للسنة ولا يلزم الاغتسال، إنما الجماع يلزم فيه الاغتسال، الجماع يلزم فيه الاغتسال، فإذا اغتسلنا فأتونا من حيث أمركم الله، إنما سنة الطلاق، سنة الطلاق لا يلزم فيها الاغتسال، يلزم فيها عدم الحيض، فلا تطلق حائض، فالطلاق لحيض هذا طلاق بدعي ليس طلاقا سنيا، فإذا قطع الدم وقع الطلاق سنيا، أما الجماع فلابد من الطهار من الاغتسال، ولا يكتفى أيضا باغتسال محل الحيض فقط، وإنما لابد من التطهر العام. نعم.
وقال أيضا من حيث أمر الله،
ومنه أخذ الظاهرية أنه يجب على الزوج أن يجامع امرأته في كل طهر ولو مرة، لأن الله قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، فأخذ الأمر على ظاهره أي أن الإنسان الرجل يجب عليه أن يجامع امرأته في كل طهر ولو مرة، والصواب أن أمر جماع المرأة ليس فيه وقت محدود، بل يرجع في هذا إلى حاجة الرجل والمرأة. نعم.
وقال أيضا من حيث أمركم الله أؤتوهن طاهرات غير حيض، وقال أيضا فأتوهن من حيث أمركم الله طهارا غير حيض في القبل،
في القبل هذا الذي أمرنا الله، فأتوهن من حيث أمركم يساوي نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، يعني محل الولد، لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأة في غير محل الولد، نعم. وقد جاء أن من أتى ورطه في دبرية فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم.
وقال أيضا من حيث أمركم الله من قبل الطهر لا من قبل الحيض. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الضحاك رحمه الله
لعله من قبل الطهر من قبل الحيض. نعم.
قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال الضحاك رحمه الله كان حذيفة إذا تطهر قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال الضحاك أنى شئتم متى شئتم
وكيف شئتم، متى شئتم وكيف شئتم إذا تجنبتم زمانا ومكانا. أما الزمان فهو اتيان الرجل المرأة في الحيض، وأما المكان فهو اتيانها في محل في الدبر وفي الحيض. فإذا تجنب الإنسان هذا المكان وهذا الزمان فليأتي امرأته كيف شاء في أي وقت شاء على أي صفة شاء. نعم.
قال تعالى
وقد كانت يهود تقول بأنه إذا أتى المرأة في قبولها من جهة دبرها فإن الولد يخرج إيه أحول، فأنزل الله عز وجل هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، الحرث هو محل الولد، أن شئتم يعني مقبلات أو مدبرات إذا كان في محل الولد. نعم.
قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قال الضحاك رحمه الله هو الرجل يحرم ما أحل الله له على نفسه فيقول قد حلفت فلا يصلح إلا أن أبر يميني، فأمرهم الله أن يكفروا أيمانهم ويأتوا الحلال. وقال أيضا لا تجعلنا عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير.
لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير، والمعنى لا تجعلوا أيمانكم بالله حائلا بينكم وبين فعل البر. فرجل مثلا قال والله لا أدخل بيت أختي قط، فجئنا قلنا لو تعالى أدخل بيت أختك، لماذا لا تدخل بيت أختك بيت أختك، هذه رحمك لا تقطعها. قال والله أنا فعلا ما ينبغي أقطع الرحم بس أنا حلفت بالله، وحينئذ يمتنع من الدخول تعظيما للحلف. هنا الله عز وجل أمره ولا يفعل هذا بل يكفر عن يمينه ويأتي أخته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، إن شاء كفر ثم أتى وإن شاء أتى ثم كفر. نعم. ولا يجعل إنسان يمينه بالله حائلا بينه وبين ماذا وبين فعل المعروف. نعم.
قال الضحاك رحمه الله كان قوم حلفوا على تحريم الحلال فقالوا أما إذا حلفنا وحرمنا على أنفسنا فإنه ينبغي لنا أن نبر، فقال الله أن تبر وتتقوى تصلح بين الناس، ولم يجعل لها كفارة، فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قد فرض إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة لتحريم ما حرم على نفسه الجارية التي كان حرم على نفسه، أمره أن يكفر يمينه ويعاود جاريته، ثم أنزل الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم.
نعم، اللغو هو ما لا ينعقد القلب عليه ويخرج على اللسان من غير عقد قلب، هذا يمين اللغو وهذا لا إشكال فيه، والمنعقدة وما عقد الإنسان القلب على ذلك فهذا فيه الكفار، والغموس ما كان كذبا يحلف على شيء مضى أنه ما حصل يقول ما حصل فهذا كذب إلا أن يكون ناسيا فلا يسمى يمينا غموسا، أما إذا حلف عمدا فإنه يكون يمينا غموسا، وقيل غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم وقيل يغمسه في النار، وكلاهما متلازمان لأنه إذا غمسه في الإثم غمسه في النار، ويكون هذا من باب الوعيد. فالأيمان ثلاثة، يمين غموس وهي اليمين الكذب، ويمين المعقدة وهي ما يعقد القلب عليه أنه سيفعل، من غير مشيئة فهذا إذا حنث فإنه يكفر، أما إذا استثنى وقال إن شاء الله فإنه ولو حنث لكفرت عليه، لا كما جاء في الحديث فقال إن شاء الله لم يحنث، فقال إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله يقصد الاستثناء فهذا لا يحنث، أما إذا قصد التبرك أو كذا فهذا يحنث، لكن إذا قصد الاستثناء فإنه لا يحنث، والاستثناء يكون مرتبط يكون متصلا باليمين ولا يكون منفصلا عنه، أما يكون متصلا به. نعم نعم. والثالث اللغو، وهذا لا يعقد القلب عليه ولا يقصده، إنما يخرج على تعالى والله معايا تعالى كذا، ما يقصد اليمين. نعم. وجواز في تفصيل يمينك على ما صدقك به صاحبك، أي على نية صاحبك ليس على نيتك، لأنك قد توري، هذا هو الأصل، لكن لو أن الإنسان حلف موريا قاصدا شيئا في نفسه على خلاف مقصود هذا، لكن من باب دفع مظلمة أو من باب رد باطل، فهو معذور ولا يحنث ولا يقال يمينك على ما صدقك به صاحبك، لأن صاحبك هنا ظالم، لأن صاحبك هنا صاحب باطل، أما إذا كان لإبطال حق فيمينك على ما صدقك به صاحبك، إنما لنا في التورية وقد حلف إبراهيم عليه السلام، فالحلف إذا كان على نية الإنسان لدفع باطل أو لإحقاق حق ولو على خلاف نية من حلفت له فهذا جائز. نعم.
وقال تعالى لا يؤخذكم
الله بالله، تتزوج الثانية إن شاء الله تحتاج المسألة هذه، قد يصل الأمر إلى يمين ويكون يمينك على ما حلفت أنت لا على نية صاحبتك. نعم.
وقال أيضا
لا صح محمد يا قليني صح هذا أوسع باب يحتاج إلى التورية باب التعدد. نعم كله قائم على التورية حتى تستمر الحياة. نعم.
وقال أيضا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم اليمين المقصرة، وعنه أيضا إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول رجل لا والله وبلا والله، فذلك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. قال الضحاك رحمه الله هو الذي يحلف ألا يقرب امرأته فإن مضت أربعة أشهر ولم يفي ولم يطلق بانت منه بإيلاء، فإن رجعت إليه فمهر جديد ونكاح بينه
ببينة
ورضا من الولي.
هذا الإيلاء هو الذي يحلف ألا يقرب امرأته فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ يعني لم يرجع ولم يطلق بانت منه بالإيلاء، والصحيح أنه إنما يكون بالطلاق وليس بمجرد الإيلاء. القاضي يرفع إذا رفعت المرأة امرأة القاضي فالقاضي يأتي به، فإن رجع وإلا طلق عليه، فإن رجعت إليه فمهر جديد ونكاح ببينة ورضا من الولي. كما قلنا هذا يحتاج إلى طلاق وليس بمجرد الإيلاء ومرور الأربعة أشهر، ولهذا إذا لم ترفع أمرها إلى القاضي فلا طلاق ولا استدعاء من القاضي، لأن هذا الحق لها. يقول في الآية فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن لو كان الحالف قبل أربعة أشهر يعني الحالف شهرا فهذا لا إشكال فيه، فإذا النبي قد آلى من أزواجه شهرا. نعم.
قال تعالى والمطلقات يتربصن،
يعني لا يلزمه القاضي، إنما إذا مرت أربعة أشهر ورفعت أمرها إلى القاضي فإن القاضي يلزمه إما بالرجوع وهذا معنى الفيء أو بالطلاق. نعم.
قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال الضحاك رحمه الله: القروء الحيض. وقال أيضا: ثلاثة قروء ثلاث حيض.
نعم، فهناك من فسر القرء بالحيض، وهناك من فسر القرء بالطهري بالطهري، والراجح أنه الحيض. قال في الحاشية: ذكره ابن كثير في تفسيره، قال: وهكذا روي عن أبي بكر، يعني أنه الحيض، روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن صامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن مسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي وربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخرساني، أنهم قالوا الأقراء الحيض. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وصح الروايتين عن إمام أحمد بن حنبل، وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وابي عبيد وإسحاق بن راهوية، ويؤيد هذا ما جاء من الحديث الذي راه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة أيام أقرائك. وقال قوم إن القرء بمعنى الأطهار، وهذا مروي عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة والزهري وأبان بن عثمان ومالك بن أنس وشافعي وأومأ إليه أحمد. نعم، هو الحقيقة في لغة العرب يطلق القرء يراد به الطهر، ويطلق القرء يراد به الحيض. نعم، لكن أرجح من جهة الأدلة اعتبار الحيض في ذلك. نعم،
قال تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الضحاك رحمه الله: يعني الولد. قال: الحيض والولد هو الذي اؤتمن عليه النساء. وقال أيضا: هو الحيض والحمل جميعا.
يعني ما ينبغي أن تكتم الحيض، تقول: أنا ما حط أو حط ثلاث حيض من أجل العدة تطول أو تقصر، كذلك الحمل، فلا ينبغي لأن تكتم شيئا من هذا من أجل أن تقول بأنها خرجت من عدتها أو لم تخرج من عدتها. نعم،
قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال الضحاك رحمه الله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ما كانت في العدة إذا أراد المراجعة.
ولهن، نعم، يعني إذا كانت في العدة وأراد زوجها أن يرجعها فالأمر للزوج ولا يلزم الرجوع إلى الولي، فالرجعة طالما أنها في العدة لا يلزم الولي، هو الذي يراجع، ولا يلزم رضاها ولا رضا الولي. أما إذا خرجت من العدة صارت أجنبية، فإذا أراد أن يرجع إليها فبمهر وعقد جديدين، وحينئذ نقول لا نكاح إلا بولي. نعم،
قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال الضحاك رحمه الله: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن فعليه أن يحسن صحبتها، أن يحسن صحبتها، ويكف عنها أذاه، وينفق عليها من سعته. وقال أيضا: ذلك في حسن العشرة.
نعم، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، للمرأة على المرأة حقوق وللمرأة حقوق، لا تنظر أنت إلى الحقوق التي لك على المرأة وتهمل الحقوق التي المرأة عليك. ولهذا الفقهاء قالوا: هناك حقوق مشتركة بين الزوجين، وهناك حقوق للرجل على امرأته، وهناك حقوق للمرأة على زوجها. الحقوق المشتركة كحق المعاشرة الجسدية والاستمتاع الجسدي، حق المعاشرة بالمعروف، هذا حق مشترك، كذلك النسب، هذه كلها حقوق مشتركة. أما التي للرجل على المرأة القرار في البيت والطاعة في المعروف، أما للمرأة على الرجل فالنفقة والقسم، عدل في القسم. فلابد الإنسان أن يراعي، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وبعض أهل العلم رأى ذلك في الزينة أيضا، وهذا داخل في جملة المعاشرة بالمعروف. أتحب أن تتزين لك امرأتك؟ الجواب نعم، كذلك أيضا تزين امرأتك وأعطها ما تطالبها به، فإن المرأة لها حق في هذا أيضا. ولهذا كثير من المشاكل في البيت قد ينتج نتيجة إهمال الرجال للنساء وعدم مراعاة الرجل المرأة حتى أنها تنفر منه وبالتالي تطلب الطلاق. ولا يلومن الرجل إلا نفسه. نعم.
وقال أيضا ذلك في حسن العشرة وحفظ بعضهم لبعض وتقوى الله فيه.
نعم.
قال تعالى الطلاق مرتان فإمساكم.
قال ابن عباس كما ذكر هنا في الحاشية إني أحب أن أتزين للمرأة كم أحب أن تتزين لي لهذه الآية. لهذه الآية. نعم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم.
قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال الضحاك رحمه الله التسريح أن يدعها حتى تمضي عدتها.
الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة، وليس الطلاق مرتان أن يقول أن تطلق مرتين. والجمهور أنه إذا طلق مرتين أو طلق ثلاثة أنه يقع، هذا القول الذي عليه جماهير العلماء. ومنهم من قال بأنه إذا طلق أكثر من مرة لم يقع إلى مرة، وهذا الصحيح لحديث ابن عباس عند مسلم كان الطلاق على عهد رسول الله الثلاث واحدة. وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ثم قال عمر رضي الله عنه لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا فلو أمضيناه عليهم. فهذا قال العلماء هذا من باب السياسة ومن باب التعزير وليس من باب تغيير الحكم، فالطلاق ثلاثا واحدة. ولكن لو أن الإمام اجتهد وألزم مطلقة ثلاثا بهذا من باب الردع فلا بأس، فلا بأس ولا حرج. وهذا الحديث عند مسلم وهو صحيح من رواية ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، ومن رواية أبي الشعثاء وعكرمة. وأما ما هو منقول عن تلميذ ابن عباس في فتوى ابن عباس أنه يرى أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا فهذه فتوى، ورأيه إذا خالف روايته قدمنا الرواية. قدمنا الرواية. نعم. نعم. تتزوج يعني ايه؟ هو شو بقى حد افتاه؟ كان قد افتاه احد؟ حسب الفتوى، لو افتاه من افتاه بانها طلقة وراد ان يرجع فله ذلك، ولو افتاه احد بانه حرمت عليه وبانت منه يبقى بانت منه حسب الفتوى. نعم.
وقال ايضا الطلاق مرتان يعني تطليقتين بينهما مراجعة.
ايوه.
فامر نعم.
بينهما مراجعة. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولو طلق مرة ثانية قبل إرجاع الأولى فإنها لا تقع، لا بد أن يكون الطلاق بعد رجعة، يكون الطلاق بعد رجعة. فالطلاق مرتان يعني تطليقتين بينهما مراجعة. نعم.
فأمر أن يمسك أو يسريح بإحسان. قال
لأن الله قال لعل لا تدري لعل الله أن يحدث بعد ذلك إيه أمرا. طيب أي أمر يمكن أن يحدث؟ لو أن الرجل طلق ثلاثا فقلنا بأنها ثلاث. وجاء عند أحمد بسند جيد أن ركانة قد طلق ثلاثا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلها واحد. نعم.
قال فإن هو طلقها ثلاثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
نعم.
وقال أيضا فإمساك بمعروف المراد به الرجعة بعد الثانية. وقال أيضا فإمساك بمعروف
رجع بعد الثانية. نعم.
المعروف أن يحسن صحبتها. وقال أيضا التسريح بإحسان أن يدعها حتى تمضي عدتها ويعطيها مهرا إن كان لها عليه، إذا طلقها فذلك التسريح بإحسان، والمتعة على قدر الميسرة.
يعطيها مهرا ويعطيها متعتها ويعطيها حقوقها ولا يحتال على ذلك، هذا التسريح بإحسان. والإمساك بالمعروف. فالرجل ما يظلم امرأته إن لم تكن المرأة على شرطه فإنه يسرح بإحسان، أو على شرطه من المعاشرة بالمعروف فإنه يمسك بالمعروف. فحالك مع زوجتك لا يخرج عن هذا، إن أمسكتها فبالمعروف وإن استحالت العشرة بينكما فالتسريح بإحسان. متى يأتي الظلم؟ لا يأتي قط، أبدا، ليس هناك ظلم بين الزوج وزوجته، ولا أذن ولا ضرب غير مبرح. امرأتك باختصار إن كانت ناشزا وساءت عشرتها سرحها، ولا تنتقم منها تقول قبل أن أسرحها أصف الحسابات وأضرب وأمنع الطلاق، هذا كله يتنافى مع ما أمر الله عز وجل به. فإن كانت امرأتك صالحة فأمسكها بالمعروف، وإن كانت غير ذلك فسرحها بالإحسان. وأنا أنصح أن الإنسان لا يبقى حاملا جبلا على كتفه طيلة حياته، اختصر من أول حياتك. امرأة صالحة وحسنة العشرة امضي معها وتحمل، تحمل أن الأكل يفسد، تحمل أن الفرش لا ينظف النظافة التي هي، تحمل هذه الأشياء، دعك منها سهلة. ليست هناك امرأة كاملة في هذا، وهذا أمر سهل. هي لم تنظف، نظف أنت. هي ما طبخت اليوم الطبيخة الطبخة المسبوك خلاص كله من غير ملح، ما هو مشكلة، صحي. كثرة الحلوى تأتي بالسكر، وكثرة اللحوم تأتي بالنقرس. فمثل هذه تحمل، إنما أن تكون أصيلة كريمة الطباع، تصون زوجها، تصلي خمسها، تصوم شهرها، تحصن فرجها، إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطاعت، وإن غاب حفظته في نفسه وماله، صاحب الدين، هذه ضع في عينيك وأصبق عينيك عليه وتحمل. إنما من العاقد ما تصلح، طب معلش يمكن يصلح أمره بعد الزواج، من الشهر الأول، من الأسبوع الأول، من اليوم الأول، معلش أصلا صارت حامل بعد ذلك، معلش أصل لها ولد، ليه يعني، ليه التأبيدة هذه، ليه، لماذا؟ لا تتعب نفسك، خلص نفسك، سرحها بالإحسان ولا تعاني. إنما الزواج هذا راحة، راحة. الإنسان لو كان بينه وبين واحد شحناء أو شيء أو خلاف أو ما يود أن نراه في الشارع، وهو ليس مجبور، ولا أنت مجبور عليه ولا هو مجبور عليك، لكن ماذا تصنع في الزوجة؟ إن فتحت الباب وجدته، دخلت خرجت وجدته، فعلم العناء هذا. لماذا؟ لماذا المعاناة؟ لماذا المعاناة؟ وأقول بالعكس بالنسبة للمرأة، إن كان زوجك أيضا غير صالح، أو كان زوجك سيء العشرة ولو كان من قوام الليل، يقوم الليل ناصبا قدميه لربه ورافعا يديه على جسدك، خلص صلاة من هنا ويكمل عليك الضرب من هنا، لو كان أعبد الناس، فلا تصبري معه، وغيره خير منه. المعاشرة بالذات أو الحياة الزوجية حياة طويلة، لا هي سفر هتقول كلها يومين، ولا هي شراكة بس نصف عند الحول وننتهي، ولا هي واحدة يسألك سؤال، ولا هو من الجماعة اللي احنا بنصلي معهم دايما معنا يحطونا بنا من باب تأليف القلب، تدي لهم الجنيه بتألف قلبه، تدي لهم مش عارف ايه بتألف قلبه. الجماعة اللي هم المرضى دول فوق اللي هم في العناية المركزة، عملت اشتغل تأليف قلب تأليف قلب تأليف قلب، وهو بتنتهي الصلاة وبتمشي، يعني بتشتري نفسك ودينك خمس دقائق. لكن ماذا تصنع مع الزوجة، او ماذا تصنع الزوجة مع الزوج؟ ففي أصل، إن وجد هذا الأصل طيبا فتحمل. أما إن كان هذا أصل منخرم، ما يصلح مهما تصنع فيه، فأرح نفسك، المهم لا تخرج عن أمره، ولا عذر لك في الثالث أبدا، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أنت الزوج صاحب المعروف في الإمساك أو صاحب الإحسان في التسريح، إنما الثالثة لا أنت الذي تمسك بالمعروف ولا أنت الذي تسرح بالإحسان، إنما ضرب ليل نهار، ضرب ليل نهار، ما ينبغي هذا، لا يجوز، إلا ما كان من ضرب تعالج به أحيانا بعد الوعظ والهجر على وفق الشرع. نعم.
قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. قال الضحاك رحمه الله: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، الصداق، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله.
أصدقتها صداقا مهرا فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا إلا بطيب نفس منه، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب ما تعطيه المرأة للزوج؟ الرجل تقول: يلا عشان ابن البيت من أجل الأولاد، فيحصل أنها تسعد في بناء البيت وكذا، ثم بعد ذلك بعد سنتين ثلاثة جلت في السيراميك بين الدور الثاني فقال: أتي بزوجة في الدور الثاني، يعني أنا صبرت معك وبنيت وجلست في كل هذه الأبهة حتى إذا صار لك مكان أتيت بامرأة ثانية أنا أريد مالي. فيقول: لا لا، أنا سامع الشيخ يقول إن أعطيت المال قاصدة إياه هبة فالعائد في هبتي كالكلب يقيط معد في قيء، وإذا أعطيته إياي على وجه الدين فلك عند هذا، وأنت أعطيتني إياه على وجه الهبة، أنت قلت خذ هذا وابد. نقول: أكمل كلام الشيخ، هذه هبة مسببة، هذه هبة لتهب قلبك لها فقط وتهب نفسك لها فقط، فإن قصرت فادفع، فلك أن تتزوج، ولو طالبت فهذا من حقه، فهي هبة مسببة كالذي يعطي الخطب لمخطوبته، هي هبة مسببة، ما أعطتك إلا لهذا تبني لنفسها ولأولادها ولكذا ولكذا، فهي مسببة. نعم.
قال: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، وحدود الله أن تكون المرأة ناشزة، فإن الله أمر الزوج أن تكون المرأة ناشزة، فإن الله أمر الزوج أن يعظها بكتاب الله، فإن قبلت وإلا هجرها، والهجر ألا يجامعها ولا يضاجعها على فراش واحد ويريها ظهره ولا يكلمها.
يعني يكون الهجر في المضجع وليس عن المضجع، قال تعالى: في المضاجع، ولم يقل عن المضاجع. نعم.
فإن أبت غلظ عليها القول بالشتيمة لترجع إلى طاعته.
لكن طبعا يعني مسألة يعني الشتيمة التأنيب، يعني التأنيب وليست الشتيمة: يا بنت كذا، يا مالك ببنت أبدا، مالك بهذا، لكن أنت ناشز، أنت امرأة سيئة، أنت امرأة كذا، هذا يعني معناه الشتيمة. والفقهاء والعلماء لما يقولوا الشتيمة، الشتيمة اللي عندهم مش الشتيمة اللي احنا بنسمعها اللي عندنا، فانتبه بارك الله فيكم، ما تقول الضحاك يقول شتيمة، شتيمة الفقهاء وليس شتيمة، فانتبه. انتبه، كل شيء يحتاج إلى تقييد بالحال والواقع، فحينما يكون الضحاك الشتيمة فالشتيمة اللي عند الضحاك. نعم.
قال: فإن أبت فالضرب ضرب غير مبرح، فإن أبت،
شوف تقييد الضرب، لأن لو أطلق الضرب يا الله، لكن الضرب غير مبرح كما جاء في السنة. نعم.
ضرب غير مبرح، فإن أبت إلا جماحا فقد حل له منها الفدية.
نعم.
قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به.
وهذا ولا يحلكم أن تأخذوا ما تريدون شيئا إلا يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، جاء في قارة ابن عباس منه، والمراد الخلع. نعم.
قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، عن الضحاك رحمه الله: فلا جناح، قال: يجوز له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها.
يعني الخلع وهو أن ترد المرأة إلى زوجها ما دفع، ما دفع، وهل له أن يأخذ أكثر؟ يعني قال: أنا دفعت لك مثلا 5000، هذا من 30 سنة، فأنا لا أرضى إلا ب50، فدفعت له 50 فهذا جائز، أو أقل، إن اصطلح على شيء فهذا جائز، إن اصطلح على شيء فهذا جائز. وهذا هو الخلع، والخلع فرقة بعوض وليس بطلاق على الصحيح، فلا يعد في الطلاق ولا هو فيه أحكام الطلاق من العدة، وإنما حكم خاص، فإذا خلعت نفسها بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنها لو أرادها أن ترجع إليه فبمهر وعقد جديدين. فبمهر وعقد جديدين. إنما لو أراد أحد أن يتزوجها فإذا خرجت من عدتها بحيضة يحصل استبراء لرحمها بالحيضة الواحدة فحينئذ يتزوجها غيرها. وليس معناها أنها بانت منه بين صور أن تتزوج من الصباح، لا، لابد أن تستبرئ بحيضة، فتستبرئ بحيضة وليس بثلاث حيض كالطلاق. فهو فرقة بعوض حتى ولو كانت بلفظة الطلاق، فهو فرقة بعوض فيكون خلعا له أحكامه الخاص. ولهذا الله ذكر قبله الطلاق، طلق مرتان، وبعد ذلك قال فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ذكر الطلقة الثالثة. ولو كان الخلع طلاقا لكان فإن طلقها رابعة. نعم، لا، خلع لا يحصل طلق. نعم،
قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. قال الضحاك رحمه الله تلك حدود الله فلا تعتدوها، من طلق لغير العدة فقد اعتدى وظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون.
كما قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات للعدة، والمرأة تكون مستقبلة العدة إذا كانت في طهر لم يجمعها فيه. وفي الصحيحين حديث ابن عمر قال مروا فليرجعها ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولهذا لولا خلاف العلماء في هذا والجماهير لكان القول الذي تفسي به وأنت مغمض عينيك بسهولة أن الطلاق ما يقع أبدا في الحيض وأن الطلاق ثلاثة يقع واحدة، بيد أن الخلاف قد ورد في هذا. أشكل في العدد صنع عمر، وأشكل في الزمن طلاق ابنه، أشكل في العدد فعل عمر وطلاق عمر أمضاه ثلاثة، وأشكل في الزمن حال ابنه ابن عمر. أين هذا الذي أشكل؟ وإلا فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وإلا تلك العدة التي أمر الله تطلق لها النساء، وإلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. ولهذا الذي يتدين الإنسان به ربه سبحانه وتعالى أن الطلاق ما يقع في هذا. وأما الثلاث فهي أيسر من الحيض، ثلاث فيها النص. وأما تأويل فعل عمر هذا من باب سياسة هذا لا إشكال فيه، وأما الحيض فهو المشكل. والإشكال فيه أن ابن عمر صح أنه حسبه، لكن هل حسبه النبي؟ وده محل المعترك، المعترك. فمنه من قال حسبه، ومنه في رواية تقول حسبه النبي، ومنه روايات لم يرها شيء. والأقرب أن هذا من فعل ابن عمر أنه حسبها نفسه، وأن عمر ابن عمر كان يفتي بهذا وهذا رأيه. وإلا فالنبي قال في حديثه تلك العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء، فكيف يطلق على خلاف العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء؟ وكذلك أيضا قال مروا فليراجعها فإن حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق. فما الداعي لهذا إذا كان الطلاق يقع؟ إذن سأمر بالاستغفار، سأمر بالاستغفار. هذه ما هي بصيغة طلاق ما طلاق يقع، هذا ما هو معتاد الشارع في هذا. مر فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق. ولهذا حتى الذين قالوا بأن الطلاق يقع يقولون هذا إن شاء أطلق وإن شاء، لكن هل يكون الطلاق واجبا أو غير واجب؟ فالحقيقة معترك واسع في هذا، والأصل عدم وقوع الطلاق إلا بيقين يقابل هذا اليقين. فطلقوهن لعدتهن. والذي يطمئن إليه الإنسان في هذه الصيغة، صيغة حديث ابن عمر في الصحيحين، أن هذا ما يقع، لأن النبي قال ثم إن شاء أمسك وإن شاء أطلق، يبقى طلق ثاني هذا ولا إيه؟ ثم هل هذا معتاد على ما يطلق الثانية إذا كانت الأولى قد وقعت؟ ثم علل فقال تلك العدات التي أمر الله طلقها، يعني فليطلق على هذا الطلاق ولا يطلق بسوى، بيد أن هيبة الجمهور في مسألتين هيبة عظيمة، لكن ولو ما لم يكن هناك الإجماع القطعي الذي لا يجوز لسان الخليفة فإن له أن يسير وراء الدليل. فالدليل والدليل والدليل في العدد حديث ابن عباس، والدليل في الحيض حديث ابن عمر رضي الله عنه في تلك العدات التي أمر الله طلق النساء، مع الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لكن هي من المسألة، من المسائل التي يتمنى الإنسان ألا يستفت فيه، يتمنى ألا يستفت فيها. نعم.
كلا الدليلين عمدة الفرقين في المسألة.
نعم.
كلا الدليلين عمدة الفرقين.
نعم. طلق بدعي. طالما طلق بدعي. في طهر مسافي أو في حيض.
نفس القول.
نعم. حسب تقصد يعني تقصد هذا الأمر واسع، الأمر واسع. نعم الأمر واسع. لو يسأل ما في إشكالية.
قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال الضحاك رحمه الله إذا طلق واحدة أو ثنتين فله رجعة ما لم تنقض العدة. قال والثالثة قوله فإن طلقها يعني الثالثة فلا رجعت له بعد حتى تنكح زوجا غيره.
زواجا شرعيا، إذا طلقها الثالثة فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، زواجا شرعيا لا بقصد التحليل. نعم.
وقال أيضا
ولا بد أيضا أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، لا بد من الجماع كما جاء في الصحيح من حديث رفاعة امرأة رفاعة القرضي، حديث امرأة رفاعة القرضي فقال النبي لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. نعم.
قال تعالى فإن طلقها فلا جناح.
لا 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 لو حتى دخل بها جمعها مرة واحدة يكفي. لا خلاص ولو حصل حمل يبقى تنتظر بقى. لا احنا لكن احنا نقول حتى تحل الاول لابد ان يكون هناك الجماع. نعم. ولا يكفي هنا الخلوة، خلوة فلو خلى بها وطلقها ما تصح ان ترجع الاول، لابد ان يذوق العسيلة، فالامر هنا ليس معلقا بالخلوة. نعم. بخلاف ما لو طلقها إذا عقد عليه وطلقها وكان قد خلى بها فإنها تستحق المهر كاملا. نعم.
وقال أيضا
والعدة كل شيء كالجماع تمام. نعم.
فإن طلقها هذا ابتداء الطلقة الثالثة فيجيء التسريح المتقدم طرق المرأة تتم عدتها من الثانية. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله. قال الضحاك رحمه الله إذا طلق واحدة أو ثنتين فله رجعة ما لم تنقض العدة. قال والثالثة قوله فإن طلقها يعني الثالثة فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره فيدخل بها. فإن طلق هذا الأخير بعدما يدخل بها فلا جناح عليهم أن يتراجع يعني الأولى إن ظن أن يقيم حدود الله. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال الضحاك ولا تمسكوهن ضرارا هو الرجل يطلق امرأته واحدة ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يطلقها ثم يطلقها ليضارها بذلك لتخلع منه
أو لتمسك ضرارا يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ويمسك حتى تفتدي نفسها وهو ظالم لها. فلا يجوز للرجل أن يمسك امرأة وهو ظالم لها من أجل أن تفتدي نفسها وتخلع نفسها، فهذا ظلم. إنما الخلع على صورة المشروع لا إشكال فيه، وهو أن الرجل ما يكون فيه عيب لا في دينه ولا في خلقه، ولكن المرأة تكره ألا تقوم بحقه فحينئذ ترجع إليه ما دفع. إنما لو كان الرجل هو الظالم وأمسكها حتى تفتدي نفسها فهذا ظالم ولا يحل أن يأخذ شيء من ذلك، والمرأة تستحق كل ما لها. نعم.
قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. قال الضحاك رحمه الله: نزلت هذه الآية في الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين فتنقضي عدتها ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها من ذلك فنهى الله أن يمنعوها.
نعم، يعني تخرج من عدتها ويريد زوجها أن يراجعها فيمنع الأولياء أبوها وأولياؤها أن ترجع إلى زوجها وهي راغبة في ذلك، فهذا لا يجوز. اللهم إلا إذا كان هناك داع شرعي، كان يكون الرجل فاسقا ولا مجرما ولكن هي تقول أرجع من أجل أولادي والأب يعلم أنها سيحصل لها ضرر فحينئذ يمنعها، لكن إن كان المنع منعا شرعيا فله ذلك، لكن إذا كان المنع غير شرعي في التعسف فليس له ذلك. وقصة معقل بن يسار معروفة، فإنه لما منع أخته أن تعود إلى زوجها نزلت هذه الآية فدعا النبي معقل بن يسار وقرأ عليه الآية فقال معقل: سمعا لربي وطاعة، وأرجع أخته. نعم.
قال تعالى: ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الضحاك رحمه الله: الله يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلم أنت أيها الولي. قال تعالى: والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال الضحاك رحمه الله: إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
فدل هذا على أن تمام الرضاعة حولان وأنه لا رضاعة بعد الحولين للنص الواضح: والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ويؤيد هذا ما جاء في السنة، ما جاء في السنة إنما الرضاعة من المجاعة، ما أنشز العظم وأنبت اللحمة. فحديث مع الآيات، هذه الآية وآية وحملوها في صلوة 30 شهرا، كلها تدل على أن الرضاعة إنما تكون من المجاعة، إنما تكون في الحولين. ولا يشكل على هذا إلا حديث سالم مولى حذيفة، والرد في ذلك سهل ويسير، وهو أن هذه قضية عين خاصة بسالم، وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك العلامة العثيمين من أنها قضية حال ما يترتب عليه كثير فعل عمل، لأنه كما قال العثيمين: وإذا قلنا بقضية الحال فإن هذا الحال لن يتكرر، لن يتكرر شرعا. لماذا؟ لأن الله أبطل التبني، وإنما كان حال سالم له كان متبنى وكان يقوم مقام الابن ثم صاعب ثم وما في تبني، خلاص ما في تبني. لكن هل يمكن يقال هل الحال خاص مسألة التبني، ولا مثلا أخذ كفالة من غير تبني وصار ينشأ من الصغر مع هذه المرأة ولم يكن يستغني عنها ولا يتستغني عنه؟ قد يقال هذا، والصحيح أن قضية عين، كما أفتى بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قضية عين ولم تتعد سالما. نعم.
قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. قال الضحاك رحمه الله: إذا طلق الرجل امرأته وهي ترضع له ولدا فترضي على أن ترضع حولين كاملين فعلى الوالد رزقهن وكسوتهن بالمعروف على قدر الميسرة.
لا تكلف الأب والذي ينفق على الولد في الرضاعة. نعم، ينفق على الأم في الحمل وينفق على ولده في الرضاعة. نعم.
على قدر الميسرة لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال الضحاك رحمه الله: لا تضار أم بولدها ولا أب بولده، يقول: لا تضار أم بولدها فتقذفه إليه إن كان الأب حيا أو إلى عصبته إن كان الأب ميتا، ولا يضار الأب المرأة إذا أحبت أن ترضع ولدها ولا ينتزعه.
يعني في تراضي، في تراضي لا يأخذ الولد من أمه وهي تحتاجه، تحتاج أن ترضعه فيقول لا أخذه وأعطيه وأرضع لبنا صناعيا مثلا، ولا كذلك هي تضر بالولد فتدفعه إلى الأب والصالح أن يكون الولد معها، أو كذلك إذا تراضيا مثلا على غير ذلك لا تضار ولد بولد ولا مولود بولد، وعلى الوالد بذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني فصال الولد ومنع الرضاع عنه، يرجع في هذا إلى رأي الأب والأم حسب ما يكون صالحا للطفل. ولهذا لابد من مراعاة مصلحة الولد في مسائل الحضانة والرعاية، تقدم مصلحة الولد على مصلحة الأب أو مصلحة الأم. قد يكون هناك عناد ينشأ بين الأبوين ولا ينبغي أن يدفع الثمن الولد، ولهذا الولد لابد أن يراعى حتى في الحضانة، لو كان هناك طلاق أو كذا الحضانة لابد أن يراعى. ما في شيء اسمه المرأة تأخذ وتقول لا لن يرى الولد أبوه أبدا، إذا أردت أن تراه في المحكمة ما أدري، هذا حرام، لأن الحق الولد، الولد من حقه أن يستمتع بأبيه. والعكس ما يساوي المرأة على ولدها، فلابد من مراعاة حق الولد في كل أطواره. ولهذا وإن كانت الحضانة للأم إلا أن الأم إن كانت أفسد للولد تنزع الحضانة منها وتنتقل إلى من بعده. كل من أعطاه الشارع ولاية فإنما أعطاه إياها مقيدة بالمصلحة والصالح، فإن قام بما يصلح وإلا تنزع منه الولاية. نعم.
قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك،
إلا طبعا الحاكم، هذا الحاكم فالولاية معه، لكن نصلح مع الحاكم وننصح ونسد ما عنده إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. نعم. طب وما الذي أخرج الحاكم عن هذه القاعدة؟ ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون هلكة أمتي على يد أغيرها من قريش، ستجدون بعد أثر وأمورا تنكرونها، هذا لا شك أن فيه فساد، لكن النبي أمر بالصبر. ليه؟ درءا لمفسدة أكبر وأعظم. نعم.
قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. قال الضحاك رحمه الله إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضعه من المال، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، فإن لم يكن للعصبة مال أجبرت عليه أمه. وقال أيضا يعني بالوارث الولد الذي يرضع.
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 إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضعه من المال، إذا كان للصبي مال ولم يكن له مال لأن من تركته، وده دليل على إن بقى إذا مات الأب فالنفق على الولد أو شيء من ماله، البنت هنزوجها من مالها من حقه، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، كل على قدر قربه وميراث منه، فلم يكن العصبة مال أجبرت عليه أمه، تجبر أن ترضعه وما لها أجر حتى لا يضيع الولد. وقال أيضا يعني بالوارث الولد الذي يرضع، وعلى الوارث مثل ذلك. المهم إذا مات الرجل وله ولد يرضع نفقة الرضاعة، المرأة تريد أجرة أو نفقة تكون على مين؟ من مال الولد إن كان له مال، وإلا من العصبة، وإلا الأم تجبر عليه ولا يضيع الولد في أي مرحلة من هذه المراحل. نعم.
قال وقال أيضا وعلى الوارث مثل ذلك أي لا يضار. وقال أيضا وعلى الوارث عند الموت مثل ما على الأب للمرضع من النفقة والكسوة. قال ويعني بالوارث الولد الذي يرضع أن يأخذ من ماله إن كان له مال.
وقال أيضا وعلى الوارث عند الموت مثل ما على الأب للمرضع من النفقة والكسوة. قال ويعني بالوارث الولد الذي يرضع أن يأخذ من ماله إن كان له مال أجر ما أرضعته أمه، فإن لم يكن للمولود مال ولا لعصبته فليس لأمه أجر، وتجبر على أن ترضع ولدها بغير أجر. تمام يا إخواني؟ إذن النفقة إن كانت المرأة حاملا فالوالد عليه أن ينفق على هذه الحامل، كما قال سبحانه وتعالى أنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. طب وضعن الحمل يبقى النفقة على الأب أيضا بالنسبة للولد. طيب مات الأب يبقى ينظر إن كان الولد مال أنفقنا عليه من هذا المال، إن لم يكن فعلى العصبة، إن لم يكن تجبر الأم عليه. واضح الحكم هذا؟ تمام.
قال تعالى فإن أراد فصالا عن طرد منهما، عن الضحاك رحمه الله، فإن أراد فصالا قال الفطام
الفطام. نعم.
قال تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم
فيكون هذا بالتراضي عن تراض منهما بين الزوج والزوج. نعم.
قال تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. قال الضحاك رحمه الله ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلح على أن ترضع ويسلمان ويجبران على ذلك. قال فإن تعصروا عند طلاق أو موت في الرضاع فإنه يعرض على الصبي المرضع، فإن قبل مرضعا صار ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مرضعا فعلى أمه أن ترضعه بالأجر إن كان له مال أو لعصبته، فإن لم يكن له مال ولعصبته أقرهت على رضاعه.
نعم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. قال ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلح على أن ترضع ويسلمان ويجبران على ذلك. قال فإن تعاصروا عند طلاق أو موت في الرضاع فإنه يعرض على الصبي المراضع نساء يعني، هذا كانت عادة العرب. فإن قبل مرضعا صار ذلك وأرضعته، وإن لم يقبل مرضعا فعلى أمه أن ترضعه بالأجر إن كان له مال أو لعصبته، فإن لم يكن له مال ولا لعصبته أكرهت على رضاعه. طب هل اللبن الصناعي الآن يقوم هذا المقام؟ يعني لم تعد هناك مراضع، فهل اللبن الصناعي المراضع طبعا بتقوم هي مقام الأم في الانتفاع باللبن، لبن الجيد من الثدي. نعم لا شك أن الحنان يختلف وأن الابن ينتفع بأمه انتفاعا كبيرا، لكن اللبن لبن نافع. أما الصناعي هذا قد يضر الولد وقد يكون فيه ما فيه. فالآن في الزمن الذي ليس فيه مراضع هل المرأة تجبر على الإرضاع الآن؟ مثلا ننتقل إلى حالة المرأة أنها ترضع ولكن النفقة تكون على الزوج أو على من مال الولد إن كان له مال أو العصب أو إلى آخره، أو تجبر بعد هذا، أو طالما هناك بديل صناعي فيجزئ. الذي يظهر الله أعلم أن المرأة تجبر على هذا لأن هذا بديل غير صالح إلا عند الاضطرار، ولهذا الناس تأخذه عند الاضطرار عند الحاجة لذلك. نعم.
قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال الضحاك رحمه الله فإذا بلغن أجلهن إذا انقضت عدتها. وعنه أيضا فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف قال هو التزين والتشوف للنكاح،
هذا بعد عدة الوفاة، والذين توفون منكم وذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، أي التزين بعد 4 أشهر و10 أيام، إلا إن كانت حاملا فبوضع الحمل حتى لو بعد وفاة الزوج بيوم واحد كما جاء في الصحيحين في قصة أبي السنابل. نعم.
قال تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. قال الضحاك رحمه الله أو أكننتم أسررتم. قال تعالى علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا. قال الضحاك رحمه الله لا تواعدهن سرا، السر الزنا. وعنه أيضا ولكن لا تواعدهن سرا، لا تقل لها إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي غيري ونحو ذلك. قال تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا. قال الضحاك رحمه الله المرأة تطلق أو يموت عنها زوجها فيأتيها الرجل فيقول احبسي علي نفسك فإن لي بك رغبة، فتقول وأنا مثل ذلك، فتتوق نفسه لها فذلك القول المعروف. قال تعالى ولا تحزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. قال الضحاك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يتزوجها حتى يخلو أجلها. وقال أيضا حتى يبلغ الكتاب أجله يعني ولا تقعد العقد
ولا تعقد العقد بالنكاح
حتى تنقضي عدته.
نعم. خلاصة الآية أن المرأة إذا مات عنها زوجها وهي في عدتها 4 أشهر و10 أيام أو في حملها، فيباح التعريض بالخطبة ويحرم التصريح. فيقول والله أنا كنت يعني أريد أن أتزوج مثلا أو كذا، والله مثلك يرغبها أي رجل، تعريض يمشي في أوراقها ويخلص لها أوراق الجنازة وأوراق الأشياء هذه كما يفعل بعض الناس مثلا. المهم طبعا من غير مخالفة شرعية، المهم يعني يظهر اهتماما بها، أي شيء في التعريض لا بأس به، أما التصريح فيحرم. فإذا انتهت العدة وأراد أن يعقد عليها عقد عليها، فلا تعزيم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله بعد انتهاء العدة. لا توعدهن سرا لو الزنا، وكذلك الكلام الصريح، فكل هذا لا يجوز. فالمرأة إن كانت في عدتها الرجعية فيحرم التصريح والتعريض، فإن كانت في عدة بائنة طلاقة ثلاثا أو عدة متوفى عنها زوجها جاز التعريض دون التصريح، فإن لم تكن هذا ولا ذاك جاز التصريح والتعريض. يبقى طارة يجوز التصريح إن لم تكن ذات زوج ولا مرتبطة بعدة من زوج، وطار يحرم هذا وذاك إن كانت عند زوج في عدة بعد طلاق أو قبل طلاق، وطارة يباح التعريض دون التصريح إن كانت في عدة طلاق بائن أو متوفى عنها زوجها. نعم، شوف سبحان الله الأحكام الشرعية عظيمة سبحان الله، ونقول قوانين سبحان الله، ونسن قوانين لإسعاد البشرية. والشريعة معنا في كل حرف، ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ هذا القرآن وهذه السنة، ماذا تريدون منهما؟ تعليما تعالوا، اقتصادا تعالوا، سياسة تعالوا، اجتماعا تعالوا، سلما تعالوا، حربا تعالوا، ما نحتاج إلى غير كتاب والسنة. نعم نعم، كيف يعني؟ متى تتزين كيف؟ اي في بيتها في محلات النساء، ليس معنى تظهر للناس، لان بين النساء في العدة عند النساء اذا كانت فدي متوفى عنه زوجها عند النساء في بيتها ما يحل. فمعنى تزينت وتعرضت للخطاب ليس معناه أنها تخرج في طرقات، معناه أنها تلبس في بيتها لباس الزينة، في مجتمع النساء لباس الزينة وهكذا. نعم، لا لا، ما في ما يعارض الحجاب. ليه فيها ما يعارض الحجاب؟ ما يعارض الحجاب تعرض الخطاب يعني إيه؟ يعني الرغبة، صارت عندها رغبة يعني.
قال تعالى: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال الضحاك رحمه الله: هذا رجل وهبت له امرأته فطلقها من قبل أن يمسها، فلها المتعة ولا فريضة لها، وليست عليها عدة.
هذا رجل وهبت له امرأته فطلقها من قبل أن يمسها، فلها المتعة ولا فريضة لها، وليست عليها عدة. هذا يعني إذا طلقها ولم يسمى لها مهر، فيكون لها المتعة على حسب يسار الزوج وعسار. إنما إذا سمى لها مهرا وطلق قبل الدخول فلها نصف المهر. نعم،
قال تعالى: ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتير قدره. عن الضحاك رحمه الله أنه حمل الأمر في ومتعهن على الوجوب.
طبعا المتعة قبل الدخول على الوجوب، إنما اختلفوا في المتعة بعد الطلاق، وللمطلقات متاع معروف. هل هذا في كل المطلقات؟ طبعا هو في كل المطلقات، لكن الوجوب أما قبل الدخول هذا يجب. نعم هذا يجب، أما بعد الدخول وكذا فقد اختلفوا فالجماهير على الوجوب، وذهب بعضهم إلى الاستحباب. يبقى هناك فرق بين المتعة بعد الدخول والمتعة قبل الدخول. المتعة اللي بعد الدخول ده هذه بخلاف المهر، إذا لم يسمى لها مهر يفرض لها مهر المثل، ومع مهر المثل متعة متعة، لكن هي واجبة أو ليست واجبة؟ ف فمنهم من ذهب إلى الوجوب ومنهم من ذهب إلى الاستحباب، بخلاف المتعة التي قبل الدخول في المرأة التي لم يسمى لها مهر، هذه يجب أن يعطيها متعة. إنما إذا سمى لها مهرا قبل الدخول تنصف المهر. نعم.
قال تعالى: إلا يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قال الضحاك رحمه الله: إلا يعفون، إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وقال أيضا: الذي بيده عقدة النكاح، الزوج.
نعم.
وقال تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. عن الضحاك رحمه الله في قوله: وأن تعفو، قال يعني الأزواج. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. عن الضحاك رحمه الله: ولا تنسوا الفضل بينكم، قال المعروف. وعنه أيضا قال: المرأة يطلق،
يعني الرجل مثلا له النصف والمرأة لها النصف، لو أن الرجل عفى وأعطى المرأة كل شيء، أو أن ولي المرأة عفى وأعطاه كل شيء، لا تنسوا الفضل بينكم. نعم.
وعنه أيضا قال: المرأة يطلقها زوجها وقد فرض لها ولم يدخل بها، فلها نصف الصداق، فأمر الله أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يتم المهر كاملا، وهو الذي ذكر الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. وقال أيضا: الفضل ها هنا أن تعفو المرأة عن مهرها، أو إتمام الرجل الصداق لها، أو إتمام الرجل الصداق لها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال الضحاك: الصلاة الوسطى صلاة العصر.
نعم، هذا الصحيح، لأن النبي سماه في الحديث الصحيح: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم.
قال تعالى: وقوموا لله قانتين. عن الضحاك رحمه الله في قوله: وقوموا لله قانتين، قال: مطيعين لله في الوضوء. وقال أيضا: القنوط الذي ذكره الله في القرآن إنما يعني به الطاعة. وقال أيضا: كل قنوط في القرآن فإنما يعني به الطاعة.
هذا من الكليات، من الكليات، كل قنوط في القرآن فإنما يعني به الطاعة. نعم.
وقال أيضا: كل قنوط في القرآن فإنما يعني به الطاعة. وقال أيضا: وقوموا لله قانتين، قوموا لله موطعين في كل شيء وأطيعوه في صلاتكم. وقال أيضا: إن أهل كل دين يقومون لله عاصين، فقوموا أنتم لله طائعين. وقال أيضا: القنوط الطاعة، يقول لكم أهل دين،
يقول لكل أهل دين صلاة يقومون في صلاتهم لله عاصين، فقوموا لله مطيعين. نعم.
قال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. قال الضحاك رحمه الله: إذا التقوا عند القتال وطلبوا أو طلبوا أو طلبهم سبع، فصلاتهم تكبيرتان إيماء، أي جهة،
أي جهة كانت. فإن خفتم فرجالا ركبانا، طبعا في صلاة الخوف الأصل أنه الإمام يصلي بالناس على حسب الحال، إن لم يكن خوف مثلا أو كذا صلى بهم صلاة عادية، ما ينقسم الطائفتين، ما ينقسم الناس إلى طائفتين. طيب، فإن لم يكن، إذا خاف العدو قسمهم طائفتين. طيب، فإذا كان وقت المسايفة، وقت المسايفة، فالصلاة لن يخرج عن وقتها، نصلي على حسب الحال، كل صلى على حسب حال، فرجالا أو ركبان، الذي يركب على فرس يصلي على ما هو عليه، والذي يمشي على قدميه يصلي على ما هو عليه. وهذا دليل يا إخواني على أن الصلاة لا تخرج عن وقتها حتى في حال المرض، فإن كثير من العلم يرى أن المريض له أن يجمع. كنا نرى هذا زمانا، لكن بالتأمل في الأدلة وجدنا أنه لا يجوز الإنسان يخرج الصلاة عن وقتها أبدا، ويصلي المريض على حسب استطاعته في الوقت، خصوصا أن له أن يجمع بينهما جمعا صوريا، فما الداعي أن يخرج الصلاة عن وقتها؟ فيصلي الأولى في آخر وقتها، ويصلي الثانية في أول وقتها، فترفع المشقة عندئذ، وتكون الصورة صورة جمع، والحقيقة أن الصلاة في وقتها، لأني لم أجد دليلا صريحا صحيحا على أن الصلاة للإنسان أن يخرجها عن وقتها لعلة المرض. كيف مع هذا الحال؟ فإن خفت، يعني حتى الصلاة بالطائفتين، كل طائفة تتوجه العدو ركعة، ما يستطيع المسلمون، ومع ذلك فرجالا أو ركبان، ولا تخرج الصلاة عن وقتها. وماذا ولماذا يخرج المريض الصلاة عن وقتها؟ لماذا؟ نقول مشقة فيجمع. طيب، يجمع جمعا صوريا، وما الإشكال؟ فليس هناك عذر، لأن الأصل إيقاع الصلاة في وقتها. أما من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. نعم.
وقال أيضا: فرجلا أو ركبانا ذلك عند القتال يصلي حيث كان، يصلي حيث كان وجهه راكبا أو راجلا، إذا كان يطلب أو يطلبه
سبع،
إذا كان يطلب أو يطلبه سبع، فليصلي ركعة يومئ إماء، فإن لم يستطع فليكبر تكبيرتين.
نعم.
وقال أيضا: يصلي صاحب خوف الموت في المسايفة وغيرها ركعة، فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وعنه أيضا:
والراجح أنه يصلي ركعتين ويومئ ركوعا وسجودا. نعم.
وعنه أيضا: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. قال تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا.
والراجح أنها ركعة لكل طائفة. نعم.
قال تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال الضحاك رحمه الله: الرجل إذا توفي أنفق على امرأته إلى الحول، ولا تزوج حتى يمضي الحول. فأنزل الله تعالى ذكره: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فنسخ الأجل الحول، ونسخ النفقة الميراث الربع والثمن.
نعم. قال في الحاشية: ونقل ابن كثير في تفسير عن ابن عباس قال: ولهن الربع ما ترتب إن لم يكن لكم ولد. الآية فبين ميراث المرأة وترك فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة. قال أي ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل قالوا نسختها أربعة أشهر وعشرة. ورجح الطبري قائلا: فالحق والقول بالنسخ، وعليه جمهور العلماء أن هذه الآية اللي هي الحول منسوخة بماذا؟ والذين يتوفون منكم وذرون أزواج. نعم. وقيل بل تبقى الوصية والنفقة وكذا من باب الإحسان والمعاشرة بالمعروف. نعم.
ونسخ النفقة الميراث الربع والثمن. وقال أيضا: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها فلا السكن والنفقة حولا في مال زوجها ما لم تخرج برأيها. ثم نسخ ما في هذه الآية من النفقة بالربع أو الثمن الذي في سورة النساء، ونسخ سكن الحول بالأربعة أشهر والعشر. قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت. قال الضحاك رحمه الله: إنما فروا من الجهاد.
قال تعالى: إنما فروا من الجهاد. نعم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله: موتوا ثم أحيا. فالله عز وجل أماتهم ثم أحيا. نعم.
قال تعالى: فقال لهم الله: موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال الضحاك رحمه الله: إنهم فروا من الجهاد لما أمرهم الله به على لسان حزقيل النبي صلى الله عليه وسلم، فخافوا الموت بالقتل في الجهاد فخرجوا من ديارهم فرارا من ذلك، فأماتهم الله ليعرفهم أنه لا ينجيهم من الموت شيء، ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله: وقاتلوا في سبيل الله.
نعم. فأرام الله هذه الآية يعني على ما فررتم الموت ليس ببعيد، هذا بقدر الله عز وجل، فلا الجهاد يقصر عمرا ولا تركه يطول عمرا. نعم.
قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال الضحاك رحمه الله: الخطاب للذين أحيوا من بني إسرائيل. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. قال الضحاك رحمه الله: القرض الحسن هو الخالص لله. قال تعالى: إذ قالوا النبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال الضحاك رحمه الله: هذا حين رفعت التوراة واستخرج أهل الإيمان.
نعم.
وعنه أيضا أنه قرأ: يقاتل بالياء ورفع الفعل.
نعم.
وقال تعالى:
يعني إذ قالوا النبي له بعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله. نعم.
وقال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال الضحاك رحمه الله: كان في بني إسرائيل سبطان، سبط نبوة وسبط خلافة، فلذلك قالوا: أن يكون له الملك علينا. يقولون: ومن أين يكون له الملك علينا وليس من سبط النبوة ولا سبط الخلافة؟ قال: إن الله صفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم. وقال أيضا: إن الله صفاه عليكم اختاره عليكم. قال تعالى: وبقية مما ترك آل موسى وآل فرع وآل هارون. قال الضحاك رحمه الله: يعني بالبقية القتال في سبيل الله،
يعني بالبقية القتال في سبيل الله،
وبذلك قاتلوا مع طالوت وبذلك أمروا
فهزموهم.
قال تعالى: فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. قال الضحاك رحمه الله: ملك داود بعد قتل طالوت 7 سنين، ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا على داود،
على ملك واحد
إلا على داود. فذلك قوله تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة، يعني النبوة، جمع الله لداود بين الملك والنبوة،
فكان نبيا ملكا. نعم.
ولم يكن كذلك من قبل، بل كان الملك في سبط والنبوة في سبط.
نعم. فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمهم مما يشاء. طب نكتفي بهذا القدر ونقف عند الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.